الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. كان سبب نزول أوائل هذه السورة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فجاءه رجال من أشراف قريش فطمع في إيمانهم وإسلامهم، فبينما هو يحدثهم إذ أقبل ابن أم مكتوم وقد اختلف في اسمه، فقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الله بن عمرو، وكان رجلا أعمى، فعبس وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأقبل على أشراف قريش طمعا في إيمانهم وإسلامهم وحرصا على دعوتهم، فعاتبه الله عز وجل بهذا العتاب اللطيف، حتى أنه جعل الخطاب للغائب فلم يقل عبست وتوليت، ولكن جعله للغائب عبس وتولى، والعبوس يكون في الوجه والتولي يكون بالبدن. أن جاءه الأعمى، حين جاءه ابن أم مكتوم، وفيه أن الكرامة عند الله بالإيمان، ليست بالمال ولا بالحسب والنسب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فانظر إلى هذه المكرمة العظيمة لهذا الأعمى المحتقر عند قريش، ذكر الله شأنه في القرآن معاتبا في شأنه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما همه الدعوة إلى الله، وكان يجالس الضعفاء وغيرهم، ولكنه هنا طمع في إسلام كفار قريش، ولو رأوا معه ابن أم مكتوم لربما قاموا وأعرضوا ولربما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز ذكر الشخص بوصفه الذي هو عليه كالأعمى الأعرج، ليس على سبيل التنقص ولكن على سبيل التعريف. والعمى ينقسم إلى قسمين: عمى بصر وعمى بصيرة، وأهونهما عمى البصر، فإن الله عز وجل وصف الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال: وما يدرك لعله يزكى، أي أن هذا الأعمى قد تقع منه الزكاة فيطهر نفسه من الذنوب والمعاصي ويطهرها بطاعة الله عز وجل، بخلاف من أقبلت عليه. أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أي أن هذا الأعمى قد يتذكر ويستفيد من المواعظ التي يسمعها منك، بخلاف ذلك الكافر المعرض. أما من استغنى، أي الكافر الذي ليس له رغبة في الإسلام، فأنت له تصدى، فأنت تتعرض له وتجلس معه بالدعوة وغيرها، وما عليك أن لا يزكى، ليس عليك هداها، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم ما يصنعون. أي ليس عليك زكاته وليس بقدرتك إلا أن يشاء الله. وأما من جاءك يسعى فهو الأعمى، جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه علما وفقها، وهذا هو حال أهل الإيمان في كل زمان، أنهم يحرصون على أخذ الخير والعمل به. والسعي هنا قد يكون على ظاهره سعي البدن، أو المراد به السعي المعنوي، وهو السعي لتحصيل الخير والصلاح، وهو يخشى حال كونه يخشى الله عز وجل ويراقبه. فأنت عنه تلهى، تعرض وتقبل على الكافر، كلا إنها تذكرة، أي ما تقدم من عتاب الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، تذكرة موعظة يستفيدها من أراد الله له الفائدة. فإذا كان الله قد عاتب محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، فكيف بنا، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما طمع في إسلام بعض عظماء قريش، ولعل في إسلامهم إسلام لغيرهم واستقام لغيرهم، ومع ذلك وعظ بهذه الموعظة، فمن شاء ذكره. هذا التخيير ليس على القدر الشرعي، وإنما هو على القدر الكوني، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ففي باب القدر الشرعي لا يرضى الله الكفر، ولم يأذن به ولا يحبه، بل يعاقب عليه بالطرد من رحمته. وأما القدر الكوني فلله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن هذا المعنى على ما تقدم في صحف مكرمة، أي أن هذه التذكرة في صحف مكرمة، صحف مكتوبة معظمة مرفوعة، مرفوعة مطهرة مرفوعة أن تنالها الأيادي عبثا، مطهرة مما يخالف الشرع بأيدي سفرة، بأيدي ملائكة سفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر الكرام البررة. وقد ذكر العلماء لمعنى السفرة أمرين: الأمر الأول أنهم الكتبة من السهر، كما قال الله عز وجل: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهؤلاء الملائكة هم الذين يكتبون أعمال العباد وما يتعلق بذلك. وقيل بأيدي سفراء بين الله عز وجل وبين المكلفين وهم الملائكة، فإن جبريل الروح الأمين هو الذي كان ينزل بالوحي الشريف على محمد صلى الله عليه وسلم كرام في صفاتهم، يتميزون بالكرم وكثرة الخير، بررة لكثرة أعمال البر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والبر هو كل طاعة لله عز وجل، البر حسن الخلق من التوحيد فما دونه، فما دونه. ثم قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، قيل هلك وقيل لعن. الإنسان الكافر، وقيل جنس الإنسان، وأكثر الناس على الكفر إلا من رحم الله. ما أكفره، قيل ما سبب كفره، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أنها على التعجب، ما أكفره، ما أشد كفره وإعراضه عن دين الله عز وجل مع وجود الدلائل الواضحات والحجج الدامغات في بيان وجوب التوحيد على العباد. قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فيكون في هذا النظر عبرة وآية يدخلون بها في الإسلام. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء، أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى غير ذلك من الآيات. ومع ذلك ما أشد كفر الإنسان وجحود الإنسان لحق الملك الديان عز وجل. من أي شيء خلقه؟ يقول: من أي شيء هو مخلوق حتى يتعاظم ويتكبر؟ فإنه من نطفة، من نطفة حقيرة تخرج من صلب الرجل وترائب المرأة، ثم تجتمع في رحم المرأة مشيج. من نطفة خلقه فقدره، بدأ نشأته من هذه النطفة في رحم المرأة فقدره تقديرا، حيث يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسو العظام لحما، فإذا تم الأجل خرج من بطن أمه وبدأ رضيعا ثم يجلس ثم يحبو ثم يقوم، وهكذا حتى يرد إلى أرض العمر. ثم السبيل يسرع، سبيل الخير وسبيل الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فليس المراد هنا السبيل سبيل الإسلام، فإن سبيل الإسلام إنما يوفق له أهل الإيمان، ولكن هنا السبيل على ما خلق الله الناس عليه. ثم أماته بعد حياته الطويلة فأقبره أودعه في الأرض ووري بالتراب، كما قال الله عز وجل: ألم يجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي تكفتكم أحياء بتغييب فضلاتكم وما يخرج منكم، وأمواتا بتغييبكم بعد موتكم. والقبر يعتبر مكرما للإنسان، لأن كل حيوان يموت يترك فتظهر جيفته، وربما أكلته السباع ونهشته الوحوش، بخلاف الإنسان فإنه يوارى ويدفن بالتراب. ولذلك حين قتل ابن آدم أخاه بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وكرم الله المسلمين بمزيد عناية من ذلك، فيحسن كفنهم وتعمق قبورهم ويلحد لهم حتى لا يصب عليهم التراب صبا، أو يشق لهم ويوضعون على إيمانهم ويدخلون بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صان الله قبورهم بعد موتهم فحرم وطأها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، بل وبالغ في إكرامها سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك فقد آذيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبالي قضيت حاجتي وسط السوق أو وسط المقبرة. وحرم تعظيمها وتشييدها، ففي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا فرصتها، ونهى عن الكتابة عليها والصلاة إليها كما تقدم. وهذا القبر إما نعيم وإما عذاب. القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فمن بعده أيسر، ومن لم يسلم منه فمن بعده أشد، خرجه الترمذي عن عثمان رضي الله عنه. ثم إذا شاء أنشره، ثم التعقيب: متى شاء أنشره، بعثه وأخرجه من قبره إلى أرض المحشر والمنشر، فيجازى على عمله إن كان من المسلمين المؤمنين الموحدين كان مآله إلى جنة النعيم وإلى إكرام رب العالمين، وإن كان من الكافرين المجرمين كان مآله إلى الجحيم، نسأل الله السلامة. ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينشره، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، صيحة واحدة من الصور فإذا هم على وجه الأرض. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب فمنه يركب الخلق. أي يعيد الله عز وجل خلق الإنسان بعد موته من عجب الذنب. ثم قال كلا لما يقضي ما أمره. جماهير المتقدمين من المفسرين يقولون بأن الإنسان عاجز أن يأتي بما أمره الله عز وجل على أكمل الوجوه، ولكنه يتقي الله ما استطاع، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقيل المعنى كلا أي لا يقع البعث والنشور إلا متى أراد الله عز وجل. وهذا القول استظهره ابن كثير، لكن المعنى الأول أليق، كلا لما يقضي ما أمره، أي أن الإنسان لم يأتي بما أمر به إلا مع وجود بعض الضعف، والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون. ثم قال فلينظر، أي ليتأمل الإنسان في دلائل الله وآياته، وضرب له مثلا بأقرب الأشياء إليه حتى يتوصل بها إلى مزيد الإيمان ودرجات الإحسان. فلينظر، والمراد بالنظر هنا نظر تفكر وتعقل، لا نظر تفرج. فإن كثيرا من الناس يذهبون إلى المزارع فينظرون إلى خضرتها وبهائها ويرجع إلى بيته ليس له إلا ذاك، لكن المراد نظر تأمل وتعقل وتفكر تدله على قدرة الملك سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى مأكوله ومشروبه، أن صببنا الماء صبا، أنزلنا الماء من السماء، وأنزلنا إلى السماء ماء طهورا يصبه من السحاب، كما تقدم معنا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وفي نزول المطر آية من آيات الله العظيمات، إذ أن الله ينشئ سحابا ربما لا جرم له محسوس، وإن كان يرى، لكن لو مر السحاب من عندك تمد بيدك لا تجده إلا إذا وجدت رطوبته، ومع ذلك هذا السحاب تتكون فيه جبال من برد وتنزل منه أمطار غزيرة، فيسقي الله عز وجل بها البلاد والعباد. ثم شققنا الأرض شقا، أي أمر المزارعين أمرا كونيا بالزراعة والحرث، وهو الذي علمهم بذلك، وهو الذي أنبت الزرع، فأنبتنا فيها حبة، معروف الحب، الذرة والشعير والحنطة وغير ذلك من الحبوب، وعنبا، أعناب، منه الأخضر ومنه الأحمر ومنه الأسود، وقضبا، معروف ما تأكله الدواب لا سيما البقر وغير ذلك من الدواجن، ويكون سببا لدر الحليب الطيب. وقد يكون المراد بالقضب نفس هذه الشجرة التي تسمى قضب ويعرفها المزارعون، وقد يريد به جملة الأشجار التي تكون مرعى للدواب والأنعام، وزيتونا شجرة معروفة
التي يستصبح من زيتها وتؤكل ثمرتها ويدهن بزيتها ويتخذ إداما، فهي شجرة مباركة ونخلة ثمره لذيذ وسعفه يصلح بساطا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل النخلة، أو إن من المؤمن إن من الشجر شجرة وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، أي يستفاد من جميع أجزائها. وحدائق غلبة، حدائق مزارع فيها أشجار قيل سميكة وقيل عالية وقيل ملتفة، وربما شملت جميع المعاني. فإن الأرض الزراعية تنقسم إلى قسمين: أرض تزرع فيها الأعشاب سريعة الموت، وأرض تزرع فيها الحدائق الغناء والأشجار العظيمة فتبقى على هيئتها في صيف وشتاء، وفاكهة أيضا مما رزقهم الله فاكهة من الرمان والبرتقال والتفاح والسفرجل، وكم هي الفواكه العظيمة التي يمتن الله بها على عباده. وأباء أعشاب ترعاها دوابهم. وأما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أي سماء تقلني وأي أرض تظنني أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم ما أدري ما الآب، هذا منقطع بين إبراهيم التيمي وبين أبي بكر رضي الله عنه. فأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وفاكهة وأبا، ثم قال: هذا من التكلف يا عمر، فليس معناه أنه لا يعرف الآب، ولكن يعني رأى أن البحث عن نوعه وجنسه يعتبر من التكلف، وإلا ما من عربي يفهم لغة العرب إلا ويعرف معنى الفاكهة ومعنى الآب. والذي يظهر أن اسم إب مأخوذ من هذا الأمر، لأنها بلد وإن كانت تخضر في الشتاء أو في موسم الربيع، إلا أن سبب اخضرارها هي هذه الأعشاب، ليست هي أشجار غلبة بحيث أنها تبقى كأنها يعني غابة طول العام، وإنما في هذا الموسم كحوف سواء، فسميت آب كأنها من هذه الأعشاب التي حولها والله أعلم. ثم قال عز وجل بعد أن بين قدرته في هذه الأشياء: متاعا لكم تأكلون وتشربون وتدخرون ولأنعامكم دوابكم من البقر والغنم والإبل، فتستمتعون وتستمتع أنعامكم، ثم تستمتعون أيضا بأنعامكم التي قد كبر حجمها ولذ لحمها وكثرت ألبانها. ثم يقول عز وجل: فإذا جاءت الصاخة، إذا جاء يوم القيامة، وسميت بالصاخة لأنها تكون بصوت مرتفع تصخ معه الآذان وتصم من شدة تلك الصعقة، يوم ما هي الصاخة هذه؟ قال: يوم يفر المرء من أخيه، في يوم يهرب المرء من أخيه. وبدأ بالأخ مع شدة حرص الأخ على أخيه وتعصبه له في الدنيا، ومع ذلك يفر منه في يوم القيامة. كثير من الناس الآن حين يرى التناحر الذي بين الناس ربما يقول يعني عادي نحن نرى الأخوة يتهاجرون، هذا الآن بسبب محبة الدنيا والركون إليها، وإلا فإن الإنسان يقدم أخاه على نفسه ربما في بعض الأشياء، وأمه وأبيه أيضا يفر من والديه، ووالداه يفران منه، وصاحبته زوجته وبنيه، أي أحرص الناس عليه في الدنيا يفرون منه ويفر منهم، لأن ذلك اليوم كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مرهونة بعملها، وكل إنسان يقول نفسي نفسي. ولا يسأل حميم حميما، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، هذا هو سبب فرار بعضهم من بعض، أن كل واحد مشغول بنفسه وبعمله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والشأن هو الشغل الذي يبتلى به الإنسان، فأنت الآن مشغول يقول يا أخي دعني وشأني، دعني وشأني، هذا في السوق، هذا في الوظيفة، وهذا في المسجد، وهذا مع أهله، هذا مع ولده. ففي ذلك اليوم لكل امرئ منهم شأن يغني يشغله. ثم قال الله عز وجل عن حال الناس في هذا اليوم: وجوه يومئذ مسفرة، وهي وجوه المؤمنين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فوجوه المؤمنين مسفرة أي جميلة بهية، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي فيها النظارة والبهاء إلى ربها ناظرة بسبب نظرها إلى الله عز وجل، ضاحكة معروف، مستبشرة بوعد الله عز وجل الذي بشرهم به أنبياءه وبشرهم به ملائكته، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم قال: وجوه يومئذ عليها ووجوه يومئذ عليها غبرة، وهذا القسيم الآخر، وجوه عليها غبرة قد تغيرت وجوههم البيضاء إلى السواد بسبب ما كانوا عليه من الذنوب العظيمة، ترهقها قطرة، تعلوها القطرة، وكما تقدم الآية تسود وجوه وتعلوها القطرة. فبدل الجمال الذي كانوا عليه في الدنيا صار سوادا وقطرة ومنظر سيء. أولئك أي الذين تقدم وصفهم هم الكفرة الجحدة لربوبية الله وألوهيته والمتمردين على شرعه ودينه، الفجرة الذين ارتكبوا كل فجور من التوحيد من الشرك فما دونه، فاستحقوا هذا العذاب الأليم والخزي العظيم بأن تكون وجوههم يوم القيامة مسودة وتكون قد علتها القطرة التي غيرت من نظارتها وغيرت من حالها.
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة أي سواد وظلمة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: في اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حربت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بضيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الضيخ هو ذكر الضباع.
أسأل الله لنا ولكم السلام والحمد لله رب العالمين.